السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة رشا فرحات بعنوان آبار الشاليهات الخاصة، استنزاف لأكثر من 7 ملايين لتر مياه أسبوعيا، وسلطة المياه تقرر ترخيصها.
رح نصرخ بالصوت العالي ونوصل للعالم صوتا.
وهذه القضية الهامة بالتأكيد سنبحثها مع معدة التحقيق رشا فرحات، والتي ستكون معنا عبر الهاتف بعد قليل، والأستاذ مازن البنا نائب مدير سلطة المياه، والسيد حسين أبو سعد مدير مباحث وزارة السياحة. أهلا بك سيد حسين. والدكتور زكريا الهور مدير عام وزارة السياحة، ودكتور محمد رمضان الأغا وزير الزراعة السابق وأستاذ البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية. سنبدأ النقاش بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي.
بينما يعاني خزان المياه الجوفية في قطاع غزة من عجز متراكم يقدر بنحو 80 إلى 100 مليون متر مكعب سنويا، تنتشر في القطاع الساحلي مشاريع الشاليهات الخاصة التي تكاد تتحول إلى ظاهرة وتحتوي على مسابح تفاقم هدى كميات المياه الجوفية لاحتياج كل شاليه لبئر يدعمه بالكمية الكافية من المياه يوميا أو بشكل أسبوعي. ووفق تحري معدة التحقيق فإنه لا سيطرة تذكر على هذه المشاريع الاستثمارية، حيث بدأت الشاليهات ب20 شاليه على نطاق قطاع غزة عام 2015 ووصلت الآن إلى 175 شاليه، وجميعها غير مرخصة بحسب مباحث السياحة والأثار، في حين تفيد سلطة المياه أن أعداد الشاليهات تتراوح بين 200 إلى 300 شاليه في القطاع. ويكشف تضارب الأرقام حول أعداد الشاليهات غياب المعلومات لدى المسؤولين عن قانونية الآبار التابعة لهذه المشاريع الآخذة بالازدياد بالنظر للإقبال الواسع عليها جراء تلوث مياه البحر ولإتاحتها الخصوصية للراغبين بالاصطياف. وبعملية حسابية بسيطة، فإن كمية المياه التي تحتاجها 174 شاليه تصل إلى أكثر من 7 ملايين لتر مياه أسبوعيا. وقد اطلعت معدة تحقيق على ملف بعنوان آلية ترخيص مياه آبار الشاليهات، وهو المشروع الذي تعده سلطة المياه لضبط حفر الآبار العشوائية، حيث فوجئنا أن سلطة المياه تقول إن عدد الشاليهات الموجودة في القطاع تتراوح بين 200 إلى 300 شاليه، مع أن وزارة السياحة لاحقا قالت إنها لم تتجاوز 175 شاليه حتى الآن. بحسب ما جاء في بنود ترخيص الآبار، كان أولها دفع رسوم تقدر ب8000 شيكل لترخيص البئر غير القانونية، مع رسوم تجديد سنوية تقدر ب270 شيكلا. يشار أن تلك الرسوم تدفع بعد استكمال إجراءات تتضمن زيارة الشاليه وعمل التقارير المائية اللازمة وتحديد كميات المياه المسموح بها وباستخراجها، مع شرط إمكانية ترشيحها مرة أخرى من قبل صاحب البئر، وهي الآلية التي لا تعمل بها معظم آبار الشاليهات حتى اللحظة، مع ضمان مراقبة الآلية بشكل دوري لضمان تنفيذها. ومع أن عدد الشاليهات آخذ بالازدياد، إلا أنها لم ترخص بعد لأن مباحث السياحة لم تبدأ حتى اللحظة بتطبيق أي قانون يخص تراخيص مشاريع الشاليهات. وأخيرا نقول إن ازدياد عدد المسابح الخاصة بالشاليهات كمشاريع استثمارية والتعامل معها بسياسة الأمر الواقع، بحيث تصبح مشروعا ربحيا لجميع الأطراف وعلى رأسها من يحملون على عاتقهم أمانة الحفاظ على المياه الجوفية، ينذر بخطر كبير. هل يمكن أن تحافظ هذه المشاريع التي تزداد بشكل كبير عاما بعد عام على التوزيع العادل للمياه، أم إنها تفاقم الأزمة؟ أم إننا نفتقد بالفعل نظرة التنمية المستدامة الحقيقية والتفكير في المستقبل قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية تهدد حق الأجيال القادمة في المياه؟
إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نتحدث فيها عن التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة رشا فرحات من صحيفة الرسالة بعنوان آبار الشاليهات الخاصة، استنزاف لأكثر من 7 ملايين لتر مياه أسبوعيا، وسلطة المياه تقرر ترخيصها. ومرة أخرى نرحب بضيوفنا الكرام بالسيد حسين أبو سعدة مدير مباحث وزارة السياحة. أهلا بك سيد حسين.
أهلا وسهلا.
وعبر الخط الهاتفي معنا رشا فرحات معدة هذا التحقيق الصحفي. أهلا بك يا رشا. وسيكون معنا في هذه الحلقة السيد مازن البنا نائب مدير سلطة المياه، ودكتور زكريا الهور مدير عام وزارة السياحة، ودكتور محمد رمضان الأغا وزير الزراعة السابق وأستاذ البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية. أبدأ معك رشا، في البداية لماذا طرقت هذا الموضوع، وما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعدادك هذا التحقيق الصحفي؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وبشكر طبعا راديو الأقصى الاهتمام الدائم بتحقيقات صحيفة الرسالة. لا يحتاج الأمر للتفكير كثيرا ليطرح تساؤل هذا الكم الهائل من الشاليهات التي تنتشر في قطاع غزة، من المسؤول عن تزويد مسابحها بالمياه؟ هذا التساؤل الذي طرحته بالدرجة الأولى، والذي دفعني للبحث أكثر في موضوع الشاليهات وموضوع الآبار القانونية التابعة لهذه الشاليهات لأطرح فكرة التحقيق وأناقشه.
طيب ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي رشا، وكيف وجدت حجم هذه المشكلة باستنزاف يعني كم كبير من المياه الجوفية، وأيضا يعني قطاع غزة مهدد بحسب التقارير الدولية من الأمم المتحدة وما إلى ذلك، والتي تقول إنه قطاع غزة على شفا كارثة حقيقية بعد عام 2020؟ أكبر هذه الكوارث هي مشكلة المياه في غزة.
أولا أهم النتائج اللي توصلت لها من خلال التحقيق المثيرة للاستغراب أن عدد الشاليهات في قطاع غزة وصل ل 174 شاليه خلال سنتين، بدأت في عام 2015 ب 20 شاليه وأصبحت الآن 174 شاليه وجميعها غير مرخصة، وحتى بدأت العمل في حتى تاريخ بداية العمل في كتابة التحقيق وسؤال ضيوف التحقيق لم يكن هناك شاليه مرخص، بس كانت في فكرة ترخيص للشاليهات مطروحة في وزارة السياحة المسؤول الأول عن ترخيص الشاليهات. بما أنه 174 شاليه غير مرخص، فأنت تتساءل عن الآبار التي تضخ المياه لمسابح هذه الشاليهات التي في الأساس أيضا غير مرخصة. وحينما هاتفت صاحب أحد الشاليهات اللي زرت الشاليه تبعه شخصيا، وكان المسبح عبارة عن مسبح متوسط الحجم، عرضه 4 متر في طول 10 متر والعمق من متر لمترين، يحتاج حسب معلومات صاحب الشاليه ل 45 ألف متر من الماء كل أسبوع. وهذا جعلني أعمل عملية حسابية بسيطة، فإنه في 174 شاليه هذا يعني أن الشاليهات تحتاج لما يقارب 7,830,000 لتر من الماء أسبوعيا، فيما لو تم تغيير المياه أسبوعيا في كل مسبح، ولو كان حجم المسبح زي الحجم اللي أنا افترضته، يعني أنا وضعت الأرقام افتراضية بشكل يعني متوسط، لكن هناك مسابح كبيرة أكبر بكثير من حجم المسبح الذي رأيته، هذا يعني أن الرقم يصل لأكثر من 8 ملايين.
نعم،
استنزاف للمياه الجوفية.
نعم. طيب رشا تقولي انه كل الشاليهات الموجودة في قطاع غزة هي غير مرخصة؟
نعم، حسب قول الأستاذ حسين أبو سعد ضيفك في البرنامج.
طيب ابقي معنا، ارحب الآن بالسيد مازن البنا نائب مدير سلطة المياه. سيد مازن السلام عليكم، واهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم وللمستمعين الكرام.
سيد مازن، يعني نحن نتحدث اليوم عن هذا التحقيق الصحفي والذي أعدته الزميلة رشا فرحات بعنوان أبار الشاليهات الخاصة، استنزاف أكثر من 7 ملايين لتر مياه أسبوعيا. ما هو دوركم في سلطة المياه للحفاظ على المياه الجوفية؟
بلا شك يعني مصادر المياه الموجودة في قطاع غزة هي مصادر محدودة ولا تكفي هذا الشعب الموجود داخل قطاع غزة. نتحدث عن حوالي 2 مليون نسمة يعيشون على مساحة صغيرة تسمى قطاع غزة. مصادر المياه المتجددة نتكلم عن أو نتحدث عن حوالي 50-60 مليون متر مكعب سنويا، بينما نحن نستخرج من الخزان الجوفي ما يزيد عن 220 مليون متر مكعب سنويا. وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة في مصادر المياه الموجودة. هناك ندرة في مصادر المياه الجوفية، ترتب عنها استنزاف لهذا الخزان الجوفي وهو المصدر تقريبا الوحيد الموجود لدينا، نتج عنه مشاكل بلا شك، مشاكل لها علاقة بنوعية المياه الجوفية، هناك تداخل المياه البحر.
نعم أستاذ مازن، تقول أن هناك أزمة يعني في قطاع غزة، والمفترض بعد علمكم أن هناك أزمة شديدة أن يجري تقنين استخدام المياه الجوفية، أليس كذلك؟
بلا شك يعني هناك.
هل تعتقد أنه يعني سلطة المياه تقوم بدورها في هذا الجانب؟
نحن في سلطة المياه نحاول تقنين استخدام المياه الجوفية. أصلا المياه التي تضخ للمواطن في قطاع غزة هي أصلا قليلة، يعني ليست حسب المعايير الدولية أو الحد الأدنى كما أشارت المعايير الدولية كمنظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية تحدثت عن حد أدنى من 100 إلى 150 لتر للشخص اليوم، وبالتالي يجب أن يكون هناك لدينا ما يزيد عن حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا كمصادر المياه، وهذا الرقم غير موجود. لكن ما يصل المواطن هو طبعا أقل. نحن نتحدث يوميا،
نحن يعني موضوعنا محدد جدا أستاذ مازن، يتحدث عن الشاليهات الخاصة والتي تستنزف المياه الجوفية من خلال ضخ كميات كبيرة في برك السباحة أسبوعيا. دعني أقتبس لك من التحقيق الصحفي، صاحب أحد الشاليهات في المنطقة الشمالية يقول المسبح في الشاليه عرضه 4 أمتار في طول 10 أمتار والعمق من متر إلى مترين، ويحتاج إلى 45,000 لتر من الماء كل أسبوع. وعن مصدر المياه يقول المصدر بئر قديم للماء حفرته العائلة في الأرض منذ 40 سنة ويتم تعبئته بطريقة عادية. ويضيف في مقابلة أجرتها الرسالة، وعن مصدر المياه يقول المصدر بئر قديم للمياه حفرته العائلة في الأرض منذ 40 سنة ويتم تعبئته بطريقة عادية. ويضيف في مقابلة أجرتها رسالة معه، الآن يتم حفر ما يسمى غاطس بترخيص من سلطة المياه، ويتم دفع 4,000 شيكل لترخيص البئر الخاص، ولكن إذا كان البئر لشاليه أو مشروع سياحي يدفع صاحب البئر 8,000 شيكل ثمن الغاطس لإمداد المشروع بالماء. وبالفعل قابلنا أحد أصحاب الشاليهات الذي حفر بئر غاطس في أرضه بغرض افتتاح شاليه، حيث أكد أن سلطة المياه أرسلت له إخطار لدفع غرامة قدرها 8,000 شيكل للاحتفاظ بالبئر الذي تم حفره بشكل عشوائي، ولكنها لم تبلغه بطريقة معينة للتخلص من هذه المياه بدون إهدار، ولم تأتي لفحص ما إذا كان البئر قانوني أم لا قبل أن تطالب بدفع المبلغ. يعني هذا الكلام يظهر أنكم يعني تحرصون على جباية الأموال أكثر من تثقيف الناس بكيفية استعمال المياه الجوفية وتقنينها، أليس كذلك؟
هذا الكلام يعني مع احترامي للأخت التي يعني صاغت هذا التحقيق الصحفي، هي زارتني في مكتبي وأنا أعطيتها كل المعلومات
وهي موجودة معنا على الهواء مباشرة الآن. نعم. وتسمعك، تفضل.
يعني هناك في نوع من التضخيم لهذا الموضوع بلا شك. يعني آبار المياه المخالفة موجودة تاريخيا في قطاع غزة، ليست يعني وليدة اللحظة، يعني يمكن منذ الاحتلال هناك كان آبار مياه مخالفة وسلطة المياه قامت بإحصاء هذه الأبار وهي موجودة. فيما يخص موضوع الشاليهات، ربما موضوع الشاليهات في ظل، وأنا قلت للأخت رشا في خلال تحقيقها الصحفي إنه بلا شك يعني في ظل أزمة موجودة في قطاع غزة في موضوع مصادر المياه المتوفرة وندرة هذه المصادر، من الصعب التخيل إنه نحن كسلطة المياه نقوم بترخيص آبار لأغراض شاليهات سياحية. ولكن ما حصل هو أن هناك شاليهات يعني تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة، خاصة في فترة وجود تلوث في مياه البحر، وبالتالي عدم قدرة المواطنين على الاستجمام خلال العامين الماضيين نتيجة وجود مشاكل لها علاقة بموضوع الكهرباء وتأثير ذلك على موضوع معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي ضخ هذه المياه إلى البحر، وبالتالي تلوث مياه البحر وعدم قدرة المواطن إلى الذهاب إلى البحر، لربما انتشرت هذه الظاهرة. هناك آبار مياه مخالفة تاريخية موجودة، وطبعا أصحاب هذه الشاليهات لربما استخدموا هذه الآبار الموجودة من خلال إنشاء هذه الشاليهات. نحن نتحدث عن حوالي من 200 إلى لربما التقرير تحدث عن، لا أعلم، لربما تحدث عن 170 حسب وزارة السياحة. نحن الآن قمنا بإخطار ما يقرب من 300 موقع يحتوي على شاليهات. الشاليهات تنقسم إلى نوعين، لربما شاليهات خاصة لا يتم تأجيرها من قبل أصحابها ومالكيها، وهناك شاليهات يتم تأجيرها وبالتالي هي شاليهات نعتبرها شاليهات لا أغراض السياحة والاستجمام. طبعا نحن في سلطة المياه لتنظيم هذا الموضوع أخذنا قرار بضرورة، يعني من باب أو في ظل عدم قدرة سلطة المياه على إغلاق هذه الآبار الموجودة في ظل الضائقة الاقتصادية الموجودة. نحن نتحدث عن مشاريع لربما استثمارية، يعني أصحابها قاموا بتنفيذ هذه المشاريع من في ظل وجود أزمة اقتصادية وحصار.
نعم، ولكن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي على حساب يعني المجموع الكلي لعدد سكان قطاع غزة وعلى يعني المياه الجوفية. دعني أقتبس لك أيضا من التحقيق الصحفي، وأكد أحد أصحاب الشاليهات في المنطقة الوسطى أنه حينما قرر أن يفتتح مشروع شاليه في منطقة الزوايدة نصحه أصحاب الخبرة بأن يبدأ بحفر بئر بدون الحصول على تراخيص وبدون إخبار سلطة المياه. وبعد أن حفر البئر هذا العام جاءته لجنة مشرفة من سلطة المياه وطلبت منه أن يدفع مبلغ 8000 شيكل ضريبة حفر بئر غير قانوني إذا كان يرغب بالاحتفاظ به، لكنه رفض الدفع وطلب منهم التوجه للقضاء. وأيضا لم تتطرق سلطة المياه إلى أي فكرة للتخلص من المياه بدون إهدار. هذه مشكلة، أليس كذلك؟
ليست مشكلة، نحن قلنا من باب
إهدار المياه، ويعني أليس يعني المفترض من سلطة المياه أن تقوم بتثقيف أصحاب الشاليهات والمواطنين بشكل عام لكيفية يعني تقنين استخدام المياه الجوفية بدلا من التركيز على الجباية المالية؟
لا نحن لا نركز على الجبال.
هكذا يقول التحقيق.
في موضوع في موضوع التراخيص، نحن هناك قانون وهناك رسوم تم الموافقة عليها فيما يخص ترخيص الآبار في سلطة المياه. قمنا في الفترة الأخيرة قبل عام بتصنيف آبار المياه، يعني في ما قبل ذلك كان موضوع الترخيص نتحدث عن ترخيص أو رسوم واحدة موحدة لموضوع البير هو 4000 شيكل، لكن قلنا في الفترة الأخيرة انه من غير المنطق ان يكون هناك مثلا ابار تستخدم لمحطات تحليه، ابار تستخدم لمصانع بطون، ابار. فبالتالي قمنا بتصنيف هذه الابار، وبالتالي تحدثنا عن بير سياحي، تحدثنا عن بير صناعي، تحدثنا عن بير منزلي، تحدثنا عن بير زراعي. طبعا البير السياحي والبير الصناعي نتحدث عن 8000 شيكل، وهذا هذه الرسوم اقرت من خلال اللجنه المختصه، اللجنه العليا لموضوع الرسوم في وزارة المالية، وتم اعتماد هذه الرسوم، وبناء عليه نحن نقوم بتطبيق هذا القانون. في سلطة المياه في موضوع الشاليهات نحن عددنا آلية، والأخت رشا تحدثت عن هذه الآلية والإجراءات. أنا طبعا قمت بتسليم الأخت رشا هذه الإجراءات، نتحدث عن إجراءات متكاملة. لربما نحن لم نقم بتطبيق هذه الإجراءات لحتى تاريخه، لأنه نحن أرسلنا هذه الآلية وهذه الإجراءات إلى اللجنة الإدارية التي قبل أن تحال في الفترة الماضية، ومن باب أخذ موافقتها لاعتمادها وبالتالي الشروع في تنفيذها. طبعا الآلية تتحدث عن ضرورة تقنين استخدام المياه في هذه الشاليهات، ضرورة أن يكون هناك عدادات مياه على الآبار، ضرورة ترشيح المياه التي تستخدم من خلال المسابح إعادة ترشيشها إلى الخزان الجوفي بعد التأكد طبعا من عدم وجود تلوث فيها. تكون هناك غرامات تفرض على أصحاب الشركات في حال لم يلتزموا في كمية المياه التي تستخرج من الآبار وكمية المياه التي يجب أن ترشح إلى الخزان الجوفي مرة أخرى. وبالتالي نحن عندما أخذنا القرار بترخيص هذه الآبار لهذه المنشآت السياحية كان المبدأ الأساسي في هذا الموضوع وهو المحافظ على إصدار المياه من خلال إعادة ترشيشها إلى الخزان الجوفي. هذه النقطة التي اتكلنا عليها.
طب ما هي الإجراءات التي اتخذتها سلطة المياه لإعادة يعني هذه المياه التي تستنزف بشكل كبير للخزان الجوفي؟
نحن بصدد تنفيذ هذه الآلية. قلت لك أن هذه الآلية تم إرسالها للجنة الإدارية واللجنة الإدارية حلت أصلا قبل شهر من الآن، وبالتالي نحن أخذنا قرار في سلطة المياه بضرورة تنفيذ هذه الآلية، وإحنا جاري العمل على تنفيذ هذه الآلية في الوقت الحالي.
طيب ابقى معنا سيد مازن، أنتقل إلى رشا. رشا هل أنت معنا؟
نعم.
هل هناك أي تعليق يعني يعترض الأستاذ مازن على طريقة تناولك هذا الموضوع بهذا الشكل؟
أنا لا أعترض.
لا هو اعتراضه يعني من حقه طبعا، يعني لا لم يعترض ولم يخالف أي شيء كتب في التحقيق، لكن أنا أستغرب أن يعني هذه إذا كانت هذه الآبار حسب قوله تاريخية وموجودة منذ الأزل، هل هذا يعني أن نزيد الطين بلة زي ما بيحكوا ونزيد عدد الآبار ونسلم للأمر؟ ثم هل من حق أي رجل أعمال أو صاحب رأس مال أن يقوم بعمل مشروع يستنزف فيه المياه الجوفية اللي هي من حق الشعب بأكمله، ملك للمواطنين، ويأثر على المياه الجوفية اللي هي من حق المواطنين مش من حقه أصلا لحاله؟ يعني ما بتوقع أنه حل الأزمة بيكون بترخيص هذه الشاليهات. ثم أني خلال التحقيق أكثر يعني ما أثار استغرابي أنه لا توجد خطة لدى وزارة السياحة بالدرجة الأولى لإيقاف عدد الشاليهات الذي يزداد بشكل سريع. أنت تتحدث عن عدد كبير من 20 ل 174 شاليه خلال عامين فقط. يعني قبل ما نوصل فصل الصيف بيكون كل حدا عنده مشروع شاليه حضر لمشروعه. يعني أنا بعتقد أنه الرقم هذا يزيد على الأقل 50 شاليه مع بداية الصيف القادم.
نعم.
كمان أثار استغرابي تضارب الأرقام. المهندس مازن البنا بيحكي من خلال الأوراق اللي أعطاني إياها واللي قدم لي إياها كمشروع، هو بيحكي أنه حيقدم بإذن الله في الأيام القادمة ويبدأ تطبيقه، أنه عدد الشاليهات من 200 ل 300 شاليه. هو مش عارف كمان العدد الحقيقي للشاليهات، أنه عددها 174 شاليه فقط. ثم أنه من الأسباب اللي طرحها أيضا أنه مياه البحر ملوثة. مياه البحر مش ملوثة مقارنة بشاليه لا يوجد فيه كهرباء ولا توجد فيه مضخات لفلترة المياه، والمسابح كلها أكثر تلوثا بشكل كبير، وهو مختص أكثر مني ويعلم أن مياه البحر متجددة أصلا.
طيب ابقي معنا يا رشا، وأنتقل الآن إلى السيد حسين أبو سعدة مدير مباحث السياحة والأثار. سيد حسين، يعني أنتم في المباحث كيف تتابعون هذه القضية؟
أولا تحية إليك وإلى الأخوة المشاركين ضيوفك الكرام وإلى الأخوة المستمعين. بخصوص موضوع الشاليهات، ظاهرة الشاليهات هي ظاهرة حديثة نسبيا، قبل ظهورها كان ينشأ في أماكن خاصة بس فقط اللي هم أصحاب الثراء، ممكن يكون عنده مسبح داخل منزله. تمام. وهذا العدد كان منتشر داخل قطاع غزة وليس بالكثير. تمام. ممكن يعد على الأصابع، ولكن بحسب عملنا ومهتنا ليس لنا علاقة بشكل مباشر مع هذول. ولكن بعد ما بداية من هذه الظاهرة بدأت تنتشر، وبدينا في 2015 نرصد عملية صدور شاليهات جديدة وبنائها كجانب شق أمني، ومن نبع عن رسالة الشرطة الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام والسلم العام والصحة العامة. فكان من طرفنا عملية متابعة ظاهرة الشاليهات واستيادها، فبدأت عملية الدراسات من طرفنا وعملية المسح الميداني وتزويد الجهات المختصة كسلطة المياه وزارة السياحة والأثار بهذه الظاهرة، ووضعهم على البوصلة أنه يوجد ظاهرة تنتشر قطاع غزة، وهذا دورنا كمباحث. فانتقلنا إلى المرحلة الثانية بالاشتراك مع الأخوة.
ما هي توصياتكم بعد هذه المراقبة والمتابعة؟
أصبحت الآن في توصيات الشركات بحاجة إلى ترخيص بناء على الزياد المضطرب، ممكن نسميه مش زياد طبيعي، لا هو زياد مضطرب، يعني يرتفع بشكل ملحوظ وارتفاعه سريع جدا للغاية، أنه أصبح هو المشروع الرقم واحد الآن في قطاع غزة. فبدينا بناء عليه توصياتنا أولا بعملية اللي هو دراسة عملية ترخيصها اللي يتم عملية تقنينها. عشان أنت تقدر تحصل بشيء أو تمنع شيء لازم أنت عمليا أنك ترخصه. فعملية الترخيص هو بإمكانك أنت متابعة عملية الشهيات، متابعة المياه، متابعة مصدر المياه، متابعة عملية تصريف هذه المياه. فأصبح من طرفنا تم من طرفنا تزويد الأخوة في سلطة المياه بكشف الشاليهات، تم حصر تحديث الحصر الجديد للشاليهات الموجود في 2017 وتزويد الأخوة في سلطة في وزارة السياحة والآثار وسلطة المياه بهذه الكشوفات وهذه الأرقام. طبعا بس أضيح معلومة في موضوع الأرقام، الأرقام المسجلة كشاليهات سياحية هي 175 شاليه كشاليه سياحي كمشروع سياحي استثماري. في عندك 20 بركة مياه أو مسابح، هذه غير عن الشاليهات. هذه عبارة بكون موجودة في الأندية أو في الفنادق، عبارة عن مسابح موجودة في منها أولمبي نصف أولمبي. هذا موضوع تاني تمام، لا يخضع للمتابعة ولا يمكن تصنيفه كشاليه، هو عبارة عن بركة مياه تمام يختلف. إضافة إلى اللي هو عبارة عن البرك الخاصة بالمنازل، هذه خارج عن الحساب الرسمي. لكن لما نقول إحنا شاليه في قطاع غزة، في غزة موجود 175 شاليه في مستوى قطاع غزة بشكل. في 2016 في نهايته تم اعتماد نظام خاص بترخيص الشاليهات، وهذا النظام كان له أوجه من حيث البلديات الحكم المحلي. في 2017 تم اعتماد تحديث هذا النظام وتطويره، وكان في نظام جديد من اللي هو الحكم المحلي بحط فيه في شروط والواجبات اللي بتم عملية متابعة.
طيب يعني قلت في التحقيق الصحفي سيد حسين أبو سعد تحدث عن إغلاق 12 شاليه بسبب مكره صحية، موضحا ذلك بقوله نتيجة خلل في النواحي الصحية ولا علاقة لذلك بالمياه الجوفية، مبينا أن ذروة عمل الشاليه هو 3 شهور في فصل الصيف، وتابع من يثبت بحقه أنه حفر بئرا غير قانوني يتم تحويله لسلطة المياه، والبئر غير المناسب سيتم إغلاقه، وهذا هو القانون المفترض تطبيقه من قبل سلطة المياه والذي تم توقيعه في منتصف هذا العام. وشدد على أن سلطة المياه لم تحول أي قضية بئر مخالف إلى الآن. إذن أنتم يا أستاذ مازن حتى الآن لم تحولوا أي قضية بئر مخالف حتى الآن، هل هذا صحيح؟
هذا كلام غير دقيق. نحن سنويا مئات الكتب تصدر من سلطة المياه إلى النائب العام من أجل يعني التعامل قانونيا مع هذه الأبار المياه المخالفة. وإن كان الإخوة الصحافة إذا أردت الأخت رشا أن تتأكد من ذلك أن تأتي إلى سلطة المياه ونطلعها على حجم الكتب التي يعني تصدر من سلطة المياه.
يعني احنا عشان نكون دقيقين في كلامنا اكثر، احنا لا نتحدث عن الابار المنزلية والاستخدامات يعني المنزلية للمياه، نتحدث عن الشاليهات.
انا لا اتحدث عن الشاليهات، انا اتحدث بشكل عام
ابار المياه. احنا حديثنا عن الشاليهات لانه الاستنزاف في المياه الجوفية في الشاليهات يكون اكبر بكثير من يعني الابار التي تستخدم.
نحن بصدد التعامل مع هذا الملف، نحن لا زلنا نقوم باخطار هذه مالكي هذه الابار. الاخ تحدث في وزارة السياحة او حسب التقرير تحدث عن 170 شاليه. نحن بناء على هذه المعلومة التي جاءتنا من المباحث من وزارة الداخلية نقوم بالذهاب إلى هذه مواقع هذه الشاليهات، ومن خلال زيارتنا لهذه المواقع نكتشف مواقع جديدة ونكتشف شاليهات جديدة. هذا أنا قلت نتحدث عن حوالي أكثر اليوم. أنا سألت الإخوة الذين يقومون باختار مالكي هذه الشاليهات، تحدثوا عن أكثر من 300 شاليه تم اختاره. طبعا هم يتراوحوا بين الشاليهات تسمى شاليهات خاصة ليست للإيجار وشاليهات يعني تستخدم من أجل تأجير
القطاع الخاص. يعني أنتم حولتم قضايا فيما يتعلق بفحر آبار غير قانونية ل يعني للمباحث.
لا، من البداية وزارة الداخلية مذكورة قامت بتزويدنا بالشاليهات التي يعني زاروها والتي حاولوا أن يستقصوا عنها من باب تنظيم هذا القطاع. طبعا وصلنا يمكن أكثر من 120 شاليه في ذلك الوقت، وبالتالي احنا اعتمادا على هذه الشاليهات وهذه العناوين قمنا بالزيارات الميدانية لها. ومن خلال هذه الزيارات الميدانية اكتشفنا أن هناك شاليهات أخرى، وبالتالي وصل العدد لربما إلى أكثر من 300 موقع أو 300 شاليه تم إختار مالكي ضرورة يعني ترخيص البئر الذي يحتوي هذا الشاليه. طبعا عملية الترخيص لها معايير، يعني في النهاية الموضوع يدرس من جميع الجوانب وخاصة الجوانب الفنية، وبالتالي نحن قمنا بوضع هذه الآلية التي تحدثت عنها وهذه الإجراءات من باب التأكد من أن هذا البئر عند ترخيص لن يكون هناك يعني آثار سلبية تقع على الخزان الجوفي. يعني عندما نتحدث عن كمية المياه، أنا اليوم يعني عملت حسبة بسيطة، نتحدث عن حوض للسباحة أو مذبح للسباحة، نتحدث عن عرض 5 متر في طول 10 متر في متوسط عمق 100 متر ونص، نتحدث عن 70 كوب. هذا المسبح حسب ما وفدت من الإخوة الذين يقومون بإختار مالكي هذه الشاليهات يقومون بتغيير المية لربما في خلال الموسم 3-4 مرات، يعني نتحدث لربما عن حد أقصى 100,000 متر مكعب
خلال الموسم. خلال الموسم أكمل مرة بتم تغيير المية
ربما 3-4 مرات يعني
بس،
لأن هناك إيش بيسموها اللي هي أجهزة لعملية فلترة وتعقيم المياه، وبالتالي المحافظة على المياه لمدة أطول.
طيب،
وهذه الأرقام أنا طبعا استوحيتها من الإخوة الذين يقومون بزيارة هذه الشاليهات وعمل الإختارات.
يعني هناك معلومات عن إنه الكثير من الشاليهات تقوم بتغيير المياه كل يومين أو حتى كل 3 أيام.
لا، هذا الكلام غير دقيق، لأن القصة مش سهلة، مش بهذه السهولة، لأنها تكلف صاحب الشاليه كهرباء وتكلفه. طبعا نحن في هذه الآلية التي وضعناها وضعنا شروط معينة للتأكد من عدم الإصرار وعدم تغيير المياه بشكل كبير. تحدثنا عن غرامات،
ولكن أيضا الحديث أنه يتم تغيير المياه خلال الموسم 2 أو 3 مرات هذه أيضا مبالغة.
لا، أنا ما قلتش مرتين، قلت 4 مرات،
حتى 4 مرات أو 5 مرات خلال 3 أشهر.
في 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 في, 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 في الطريقة اللي حضرناها أو الإجراءات التي وضعناها تحدثنا عن عدد من ذلك، تحدثنا ربما في الشهر مرة واحدة، في الشهر مرتين، في أرقام يعني لا أحفظها. وبالتالي نحن يعني اعتمدنا بشكل أساسي إنه في النهاية هذا صاحب الشاليه إنه كمية المياه التي يستخرجها من الخزان الجوفي يجب أن تكون بحجم معين حسب ما نرتئيه مناسبا، وأن هذه المياه في النهاية ستعود إلى الخزان الجوفي من خلال حفر التسجيل، مع التأكد أن هذه المياه أيضا هناك ستكون مراقبة للتأكد أن نوعية المياه هذه لن تتغير، وبالتالي لن تكون هناك أضرار على الخزان الجوفي.
طيب، أعود إليك سيد حسين، هل هناك أي صلة تواصل بينكم وبين يعني سلطة المياه أو تعاون أو
طبعا في قنوات رسمية للتواصل، تمام، من خلالها بيتم من تزويد الأخوة في سلطة المياه ما يتم من طرفنا من حصر أو استحداث لعملية المسح الميداني، إضافة لفي حال وجود أحداث مخالفة أو أي اكتشاف لأي أشياء جديدة خلال عملية المسح الميداني يتم إبلاغ ومخاطبة الأخوة في سلطة المياه بشكل مباشر في هذا الخصوص.
طيب، أنتقل الآن إلى رشا. رشا، هل ما زالت معنا؟
نعم، معك
يوسف. إذن رشا، سمعت الأستاذ مازن بيحكي أنه خلال الموسم يتم تغيير المياه في بركة السباحة 5 مرات، هل من خلال متابعتك وإعدادك لهذا التحقيق الصحفي وجدت أنه هذه المعلومات دقيقة؟
هو تغيير المياه يعني خلال 4 أو 5 مرات بصراحة، يعني أنا مستغربة من يعني 4 أو 5 مرات، أنت عارف يعني كل شهر هتتغير المية مرة. لا، أنا اللي عملت معهم لقاءات خلال التحقيق، ما بعرف إذا كانوا يعني هم صادقين أو بيحاولوا يبينوا أنهم هم نموذجيين، لكن بيحكوا عن تغيير الماء كل أسبوع من 2 لمرة واحدة في الأسبوع. لكن بصرف النظر عن تغيير الماء، هي الكارثة المائية لدينا سواء تغير الماء كل أسبوع أو حتى كل شهر، أنا شايفة أنه في كارثة. الأستاذ أو المهندس ماجر البنا بيحكي إنه إحنا بنرصد الآبار المخالفة، وفي آبار كثيرة رصدناها خلال العام، مع إنه المباحث في سلطة السياحة قالت إنه 12 شاليه أغلقت لمكرها صحية، يعني لتلوث لمكرها صحية، ولا دخل الآبار فيها. لم يخبرني بأن هناك إغلاق أو توقيف لعمل أي شاليه بسبب عدم ترخيص البئر. لا أدري هذا التضارب الكلام، يعني أين المشكلة، في سلطة المياه أم في وزارة السياحة؟ كما في تساؤل عندي مهم كثير، يعني طول الوقت المهندس مازن البنا بيحكي إحنا نعمل دراسة للشاليه لحتى لا يكون في تأثير سلبي على المياه الجوفية قبل إعطاء أي ترخيص. أصلا المياه الجوفية تعاني من عجز بدون موضوع الشاليهات ما يطرح، من 100 ل 80 مليون عجز بالخزان الجوفي سنويا. يعني أصلا إحنا عندنا كارثة مائية. هل يعني أني أنا بعد ما أنا حاسب الكارثة وعندي كارثة مائية أدرس موضوع حفر بئر لصالح شاليه سياحي؟ يعني فعلا يعني معادلة غريبة. إذا كان أنا عارف أنه أنا عندي عجز لا يحتاج الأمر لدراسة مجددا.
طيب أعود لك مجددا أستاذ مازن، يعني ومن المفترض أن يكون معنا في هذه اللحظات الدكتور زكريا الهور مدير عام وزارة السياحة، وكنا قد نسقنا معه سابقا ووعدنا أن يكون معنا في البرنامج، ونحن نحاول الاتصال به، نتمنى يعني أن يكون معنا، ولكن كل المحاولات حتى هذه اللحظة على ما يبدو أنها باءت بالفشل. على كل، دكتور زكريا تحدث في هذا الموضوع وقال في التحقيق الصحفي في ظل كارثة المياه، سألنا الهور هكذا يقول التحقيق عن وجود أي نية لإيقاف إعطاء تراخيص أو السماح بافتتاح شاليهات جديدة، رد مؤكدا لا نعطي أي تراخيص إلا بترخيص من سلطة المياه، وإذا لزم الأمر يمكننا إيقاف إعطاء المزيد من التراخيص. إذن سيد مازن، يتوقف الأمر عليكم أنتم الذين تعطون تراخيص، ومن ثم وزارة السياحة بناء على الموافقة من قبلكم تقوم بترخيص هذا الشاليه.
هذا الكلام ربما غير دقيق باعتقادي. نحن يعني ما نكتشفه على أرض الواقع من أماكن تستخدم لأغراض السياحة بخصوص الشاليهات نقوم بإخطارها ونطلب من مالك هذا الشاليه مراجعة سلطة المياه لتسوية موضوع البئر الذي يغذي هذا الشاليه أو يغذي هذا المسبح.
أكم من شاليه يعني خالفتوه؟
أنا حكيت لك إنه في بداية الحديث نحن كنا نعتمد على قاعدة بيانات تم تزويدنا بها من خلال وزارة الداخلية، كنا نتحدث ربما عن 120 شاليه، ولكن خلال زياراتنا الميدانية اكتشفنا هناك شاليهات أخرى ربما تستخدم بشكل خاص ليس بغرض التأجير. العدد وصل أكثر من 300 شاليه أو 300 موقع في هذا الخصوص.
طيب أعود لك يا رشا، أنت حينما قابلت الدكتور زكريا الهور كيف كان انطباعه فيما يتعلق باستنزاف المياه الجوفية بهذا الشكل الكبير والمهول؟
لم يزيد الدكتور زكريا الهور أو لم يعطي بصراحة مبررات مقنعة سوى أن هذه مشاريع سوف تحل الأزمة، سوف يعني تعطي الناس فرصة للتنزه أكثر لأن مياه البحر ملوثة، ومن هذه الأسباب. وسألت أيضا عن طريقة إيقاف هذه المشاريع فيما لو لزم الأمر، وأنا أرى أن الأمر يلزم بشكل كبير أن تتوقف كل هذه المشاريع من البداية، لأنه عندنا كارثة مائية وأعتقد أنها مخالفة للقانون. فلم أشعر أن هناك نية لدى وزارة السياحة أن تتوقف هذه المشاريع.
نعم، وتأتي بالتأكيد هذه المشاريع على حساب استنزاف يعني كميات كبيرة من المياه الجوفية. سيد مازن، هل هنالك أي خطط مستقبلية ل يعني تقنين استخدام هذه المياه؟
موضوع رسوم التراخيص 8000 شيكل للبير السياحي، هذا نوع من أنواع الضغط على هؤلاء الناس أو هؤلاء صحة التعبير المستثمرون بعدم الشروع في هذا الطريق، لأنه في النهاية هناك في دفع رسوم عالية.
ولكن هل هذه الطريقة مجدية؟ هل هذه الطريقة مجدية؟
باعتقادي ممكن لا تكون هذه أحد الطرق. اثنين، الخطوات التي تحدثنا عنها كسلطة مياه من إجراءات فيما يخص الترشيح والتأكد من أن كل قطرة يعني تخرج من تستخرج من بيرها، البير الذي يستخدم داخل هذا الشريف، تعود مرة أخرى من خلال حفرة للترشيح، وهذا طبعا أحد شروط الترخيص. ورقم ثلاثة، عملية الغرامات التي ستفرض على صاحب الشريف حال تجاوز الكميات التي تستخرج من الخزان الجوفي حسب عداد الموجود على البير أو العداد الموجود على حفرة الترشيح. في حال تأكدنا أن هناك في تراخض في الكمية المحددة له فيما يخص الترشيح والاستخراج، ستكون هناك غرامات وهناك أرقام في هذه الآلية التي تحدثت عنها في هذا الموضوع.
طيب سيد حسين، هل تقومون بجولات ميدانية لمتابعة يعني هذه الشاليهات وطريقة عملها على أرض الواقع وكيفية استخدام المياه الجوفية في هذه الشاليهات؟ وهل لديكم أصلا يعني إمكانات لتحديد عما إذا كان هذا الشاليه يقوم باستنزاف مياه أكبر من شاليه آخر مثلا؟
بالنسبة إحنا لموضوع متابعة الشاليهات، بيتم المتابعة عبر لجنة مختصة مشكلة من عدة جوانب من عدة جهات، كل جهة من هذه الجهات إلها دور خاص فيها. فوزارة السياحة والأثار إلها جانب اللي هو الفني كإجراء فني للمكان، الدفاع المدني دائم مشارك في هذه اللجنة يقوم بجانبه من وسائل الأمن والحماية، البلديات والحكم المحلي، المباحث بالخصوص تقوم بواجب اللي هو عملية المتابعة العامة للشق الجنائي وغير ذلك. هذه اللجنة تقوم كلهم بدورها، وفي حال رصد أي مخالفة في داخل هذه الشاليهات يتم إخطاف صاحبها، في جزء منه يتم حسب طبيعة المخالفة تقسم، في مخالفات يتم فيها قرار إغلاق فوري ويتم إغلاق الشاليهات، في شاليهات يتم إخطارها، في شاليهات يتم إخطار الإخطار الأول وإخطار الثاني ثم يتم إغلاقها بعد الإخطار الثالث، في شاليهات يتم إغلاقها فورا وفر حسب إما المكنة الصحية إما الخطر الصحي أو بعض القضايا ذات الطبع الجنائي.
طيب رشا، هل من إضافة تودين يعني طرحها في ختام تناولنا لهذا الموضوع؟
أجل، أريد أن أضيف أنه أنا متعجبة بصراحة من التهاون في استخدام القانون، التهاون في تطبيق القانون. يعني أنا حينما أريد تطبيق القانون لا أفرض غرامة ولا أتبع وسيلة ضغط، أنا أقوم بتطبيق القانون فقط، وإلا ولا أترك الأمر لحسن النوايا أو لحرية المواطن. إذا استطاع دفع غرامة 8000 شيكل إذا لم يستطع أن يغلق الشاليه، 8000 شيكل تدفع مرة واحدة مقابل بئر غير قانوني ليست بالمبلغ الهائل لصاحب شاليه يدخل عليه في اليوم 1000 شيكل، يعني لو دفعها كل عام أصلا هو الرابح. هذا بتوقع تهاون في تطبيق القانون. وأريد أن أذكر بأن المادة 35 من قانون المياه الفلسطيني تقول بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار، أو ربما يعادلها بالعملة المتداولة كل من قام بحفر بئر غير قانوني، كما أنه ملزم بدفع قيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وأثارها. وأعتقد أن سلطة المياه الآن تساهم بوقوع الضرر على منسوب المياه الجوفية التي هي حق للمواطن، وليس حق لها أن تتحكم فيها أو تصرحها أو تسمح لمن أراد من أصحاب المشاريع أن يأخذ من مياهنا الجوفية على حسابنا نحن
مقابل غرامة ب8000 شيكل.
مقابل 8000 شيكل، لأنه لديه رأس مال أكثر من بقية المواطنين المتضررين.
أستاذ مازن،
أول شيء موضوع 8000 شيكل هي ليست غرامة، هي رسوم مقررة اثنين موضوع قانون المياه والعقوبات التي جاءت في قانون المياه. هذا من شأن القضاء الفلسطيني وليس من شأن سلطة المياه. نحن في حال وجود أبار مياه مخالفة تحفر بدون ترخيص نقوم بتحويلها للقضاء وللنيابة ومن ثم النيابة تحولها للقانون أو للقضاء عفوا. بالتالي عملية الحكم في موضوع 6 شهور أو سنة أو 5000 دينار أو 1000 دينار مخالفة هذا شغل القضاء الفلسطيني وليس شغل سلطة المياه. يعني سلطة المياه تقوم بتوثيق هذه المخالفات وإرسالها للقضاء ومن ثم القاضي يقوم بإصدار الحكم بهذا الخصوص. للأسف طبعا هذا الكلام الذي تحدثت عنه الأخت رشا يعني يقترب من الواقع فيما يخص عدم تطبيق القانون ونماحة أنه ضروري تشديد الأحكام الصادرة بحق المخالفين لأنه هذا لا يساعدنا ولا يجعلنا قادرين على السيطرة فيما يخص حق أبار المياه المخالفة في قطاع غزة. لأنه في النهاية عندما تكون العقوبة ليست حتى بالحد الأدنى مما جاء في قانون المياه طبعا هذا يجعل المقاول المخالف والمواطن المخالف يتجاوز في مخالفته. لكن في موضوع الشاليهات في النهاية أنا أقول نحن لا نتحدث عن كمية كبيرة. نحن قمنا بحساب هذه الكمية. أنا بقول عندما نقوم بتطبيق الإجراءات والآلية التي تحدثت عنها أنا متأكد أنه عملية الإهدار لن تكون كبيرة. لربما هناك إهدار لكن ليس بهذا الرقم الكبير. عندما تحدث أن أقل شيء 80% من كمية المياه المستخرجة تعود ثاني إلى الخزان الجوفي في ظل وجود رقابة في موضوع نوعية المياه وكمية المياه التي تستخرج وكمية المياه التي ترشح أنا بالتأكيد سنكون مسيطرون على هذا الموضوع. وبالتالي أيضا يجب أن يعني نقول ونشير أن هذا الشعب يريد أن يعيش في ظل وجود بحر ملوث وعدم استطاعة المواطن الذهاب إلى البحر. لربما هذه الأماكن تساعد المواطن الفلسطيني على ربما بالاستجمام وإعطاء دفعة للأمان.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ مازن البنا نائب مدير سلطة المياه والشكر أيضا موصول لرشا فرحات معدة هذا التحقيق الصحفي. أشكر أيضا السيد حسين أبو سعدة مدير مباحث السياحة والآثار وكان من المفترض أن يكون معنا الدكتور زكريا الهور مدير عام وزارة السياحة والدكتور محمد رمضان الأغا وزير الزراعة السابق وأستاذ البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق من الإخراج للهواء مباشرة أشرف أبو حمادة. عدلنا هذه الحلقة محمد السيد وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.